بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية نزلت في مقياس ابن صبابة الكناني، وكان قد أسلم هو وأخوه هشام، فوجد أخاه هشاما قتيلا في بني النجار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رجلا من بني فهر إلى بني النجار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام ابن صبابة أن تدفعوه إلى مقياس فيقتص منه. وإن لم تعلموا أن تدفعوا إليه ديته فأبلغهم الفهري ذلك، فقالوا سمعا وطاعة لله ولرسوله. والله ما نعلم له قاتلا، ولكننا نؤدي ديته. فأعطوه 100 من الإبل، ثم انصرف راجعين نحو المدينة. فأتى الشيطان مقياسا فوسوس إليه، فقال: تقبل دية أخيك فتكون عليك مسبة، اقتل الذي معك فتكون نفس مكان نفس. وفضل الدية: فتغفل الفهري فرماه بصخرة فشدخه، ثم ركب بعيرا وساق بقيتها راجعا إلى مكة كافرا، فنزل فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بكفره وارتداده، وهو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مكة عمن آمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. سبب نزول هذا ضعيف، له طريق عند الواحد ذكره الواحد في أسباب النزول، من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وسبق معنا أن هذا الإسناد موضوع. ولو طريق أخرى عند ابن أبي حاتم وغيره من طريق عبد الله بن لهيعة، قال: حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير فذكره. وهذا مرسل ضعيف الإسناد، هو مرسل وإسناده إلى سعيد بن جبير ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة، وعطاء بن دينار لم يسمع من سعيد بن جبير. قوله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، أي طرده عن الرحمة وأعد له عذابا عظيما. اختلفوا في حكم هذه الآية، فحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له، فقيل له: أليس قد قال الله في سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى أن قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقال: كانت هذه في الجاهلية، وذلك أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعونا إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب، فهذه لأولئك. وهذا عن ابن عباس في الصحيحين. وأما التي في النساء، فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. وقال زيد بن ثابت: لما نزلت التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، عجبنا من لينها. فلبثنا 7 أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة، فنسخت اللينة. وأراد بالغليظة هذه الآية، وباللينة آية الفرقان. وإسناد صحيح من زيد بن ثابت في تفسير ابن أبي حاتم وغيره. نعم، وهي غليظة شديدة، ولكن ليس في أثر زيد أنه لا توبة له. إنما في أثر ابن عباس كان يقول: القاتل لا توبة له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك آية مكية، أي آية الفرقان، وهذه مدنية نزلت ولم ينسخها شيء. والذي عليه الأكثرون، وهو مذهب أهل السنة، أن قاتل المسلم عمدا توبته مقبولة، لقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل، كما روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: إن لم يقتل يقال له لا توبة لك، وإن قتل ثم جاء يقال لك توبة. أي إن لم يقتل، أي قبل القتل، إذا جاء إنسان يسأل عن القتل وهو لم يقتل يخوف ويشدد عليه أكثر حتى يرتدع عن القتل، يقال له إن قتلت فلا توب لك، فإن قتل وجاء يستفتي فيقال لك توبة. أي المراد أن المفتي يزجره عن ذلك إذا رأى عازما على القتل. ويروى مثل عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبهذا وجه كثير من العلماء أثر ابن عباس، قالوا إن ابن عباس بهذا القول أفتى رجلا، رجل جاء يسأله أنه يريد يقتل شخصا، فقال له ابن عباس إنه لا توبة لك إن قتلته وأنت مخلد في النار، واستدل له بهذه الآية، أي يريد أن يزجره. وظاهر الأثر الذي في الصحيحين لابن عباس أنه كان يقول بهذا القول عموما أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له، ولكن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن هذا القول، هذا كان مذهبا له ثم رجع عنه. قد صح عنه بإسناد صحيح في الأدب المفرد للبخاري أن رجلا أتاه فقال له إني خطبت امرأة فلم ترضى بالزواج مني وخطبها غيري فتزوجت فغرت فقتلتها فهل لي توبة؟ فقال له ابن عباس هل لك والدة أو والدتك حية؟ قال لا. قال اذهب فأطع الله أو فاعمل الخيرات والصالحات. قال راوي الحديث فسألت ابن عباس لما سألته عن أمه؟ قال لو كانت له أم لأمرته ببرها، فإني لا أعمل فإني لا أعلم عملا أقرب إلى الله تعالى من بر الوالدة. وجاء أنه صرح له بأن هذا توبة له. فابن عباس رضي الله عنهما رجع عن قوله الذي كان يذهب إليه أن القاتل عمدا لا توبة له. ومن أهل العلم من حمله على ما سبق كما جاء عن سفيان بن عيينة أن ابن عباس قاله تشديدا ومبالغة، أفتى به رجلا يريد أن يقتل فقال له ذلك على سبيل تخويفه ومنعه من القتل. وأما من سأله بعد أن يقع في القتل فيقول له ابن عباس لك توبة. يقولون هذا وهذا من الفقه في الفتوى، أن الإنسان يشدد على من عزم على فعل الذنب حتى يتركه وحتى لا يقدم عليه، فإذا وقع فيه ذكر له سعة رحمة الله وفضل الله حتى لا يقنط. وإلا فقاتل النفس هو مرتكب لكبيرة وله توبة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 100 نفس فلما تاب تاب الله عليه، حديث أبي سعيد في الصحيحين. ولا يعترض على هذا بأن هذا شرع من قبلنا، فقد جاء في شرعنا ما يؤيده. والله تعالى قد قال للكفار الذين هم أعظم ذنبا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإذا انتهى الكافر عن ذنبه غفر الله له ما سلف، وآية الفرقان صريحة في ذلك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات يقبل الله توبتهم. فالقاتل له توبة، نعم ذنبه عظيم، قاتل المؤمن عمدا ذنبه عظيم، إلا أنه إن تاب يقبل الله تعالى توبته. بقي قوله فجزاء جهنم خالدا فيها، سيبينه البغوي. قال رحمه الله: وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر، ونستدل بالخوارج، الخوارج يستدلون بمثل هذه الآية أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر، لأن الآية نزلت في قاتل هو كافر، وهو مقياس ابن صبابة، وهذا الجواب ليس بقوي، أن هذه الآية نزلت في رجل كافر، في رجل كافر. أولا لأن هذا السند سبب النزول ضعيف، ثانيا لأن من القواعد المقررة عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلو صحت الآية أن نزلت في رجل كافر فالعبرة بعمومها، فيدخل فيها كل من تناوله لفظها. قال: وقيل إنه وعيد لمن قتل مؤمنا مستحلا لقتله بسبب إيمانه، ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافرا مخلدا في النار. هذا جواب ثاني، أن هذه الآية في حق من استحل ذلك، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهذا في حق من استحل ذلك، والذي يستحل يكون كافرا فيخلد في النار بسبب كفره. وهذا القول أيضا ليس بقوي، هذا الجواب، لأن المستحل يخلد في النار سواء استحل القتل أو ما دون القتل. وهذه الآية في التشديد في القتل، فهي خاصة بالقتل، وأما المستحل فذنبه عام في القتل وغيره، فليس هذا التوجيه أني سالما من الاعتراض. وقيل في قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، معناه هي جزاؤه إن جازاه، ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بكرمه، فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء. وهذا الجواب قال به بعض السلف، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من التابعين أنهم قالوا هذا جزاؤه إذا جازاه. قد أخبر أنه يغفر لمن يشاء، ومع ذلك حتى وإن جازاه لا يخلد في النار أبد الآبدين. وأحسن من هذا كله قول من قال من أهل العلم إن المراد بهذه الآية طول المكث، فالخلود قد يطلق ويراد به المكث الطويل، وكان هذا معروفا عند العرب، وقد ذكر له كثير من المفسرين شواهد من كلام العرب تبين أنهم كانوا يطلقون الخلود على المكث الطويل، وهذا هو معنى الآية جزاؤه جهنم خالدا فيها، أي ماكثا فيها مكثا طويلا. حكي أن عمرو بن عبيد المعتزلي الضال جاء إلى أبي عمرو بن العلاء القارئ المشهور البصري أحد القراء السبعة، فقال له: هل يخلف الله وعده؟ فقال: لا. فقال: أليس قد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت يا أبا عثمان، إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفا وذما، وإنما تعد إخلاف الوعد خلفا وذما. وأنشد: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فرق بين الوعد والوعيد: الوعد في الخير، والوعيد في العقوبة والشر. فيقول: إن من توعد ثم ترك وعيده هذا لا يعد ذما، بل قد يعد هذا كرما. من توعد إنسانا أن يضربه ثم ترك ضربه هذا ليس مذموما ولا يعتبر خلفا، وإنما الخلف الوعد بالخير، أن يعد إنسانا بالخير ثم يخلفه ولا ينفذ له ذلك الخير. فيقول: هذه الآية فيها وعيد وليس فيها وعد، فعيره وقال له: من العجمة أتيت، أي بسبب عجمتك لم تفهم ذلك. والدليل على أن غير الشرك لا يوجب التخليد في النار ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، خرجه مسلم عن جابر بن عبد الله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إذن هذا حكم أن كل من مات لا يشرك بالله شيئا سيدخل الجنة ولا يخلد في النار، وإن عذب قبل ذلك في النار. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس عائض الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. من حديث الصحيحين، واستثني من هذا الحديث الشرك بالله بأدلة أخرى، وما عدا فيبقى على هذا العموم: إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. إذن هذه الآية فيها وعيد لمن قتل مؤمنا متعمدا، وهو من أعظم الذنوب، كما جاء عن ابن عمر أنه قال: إنه من الورطات، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك دم المؤمن بغير حق، فهذا ذنب عظيم جدا عظمه الله وتوعد عليه بالوعيد الشديد، وجاءت الأحاديث الكثيرة الزاجرة عنه في تحريم قتل المؤمن. وهذا ذكره الله تعالى بعد ذكر قتل الخطأ، بعد أن ذكر أن صدور القتل من المؤمن للمؤمن بعيد، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ذكر قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا إن حصل ذلك فهذا متوعد بهذا الوعيد الشديد. في بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.